بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض الأخطاء في الإيمان والتوحيد، ونكمل إن شاء الله تعالى اليوم ما تبقى من هذه الأوراق على وجه السرعة لأجل أن ننتهي منها. ولكن إن شاء الله تعتنون بمثل هذا الكلام في أنفسكم وفي أهليكم وفي طلابكم، فإن فيه نصائح عظيمة، ومن سار عليها يعني يسلم من كثير من الشر بإذن الله تعالى. ومن الأخطاء كذلك في هذا الباب، باب الإيمان والتوحيد، خطأ حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه غاية التحذير، وخاف على الأمة منه غاية الخوف، ألا وهو الرياء والعياذ بالله. والرياء هو أن يرائي الإنسان بعمله الناس، فيريد نظر الناس إليه، وهذا والله من ضعف الإيمان ولا ريب، أنه يبحث عن نظر الناس وينسى نظر رب الناس سبحانه وتعالى. والرياء من الرؤيا، والسمعة كذلك كالرياء، وهي من التسميع، أن يسمع الناس بأعماله، قال أنا فعلت وأنا صليت وأنا صمت وأنا حججت. فالعاقل يحرص غاية الحرص على النجاة من هذا الداء العضال، الذي هو من أعظم أسباب والعياذ بالله ولوج النار. فأول من تسعر بهم النار هم أهل الرياء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الأمة منه غاية الخوف، فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنهم فقال الرياء. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خاف على الأمة من الرياء أعظم من خوفه من المسيح الدجال، وذلك لخفائه. وكم من عامل يعمل الإسلام وهو في الحقيقة يعمل الإسلام في ظاهره، وهو في الحقيقة يعمل لنفسه ولحسابها ولظهورها، ولأجل أن يمدح، ولأجل أن يذكر، ولأجل أن يقال هو كذا وكذا. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا الحديث أشكل على كثير من الناس، كيف يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار؟ جواب هذا السؤال العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية: يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس، وقد يكون في نفسه مرائيا، قد يكون في نفسه مخالفا لكلامه، يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، وينهى الناس عن المنكر ويأتيه، والعياذ بالله يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. ذلك إنسان في هذا الباب العظيم وفي هذا الباب الخطير يسعى دائما، العاقل، أقول العاقل يسعى دائما في ستر عمله. وهنا قاعدة يعني أذكرها وأقولها: كما نسعى وكما نحرص على ستر سيئاتنا، وهي من كلام السلف، كما يحرص الإنسان على أن يستر سيئاته، كلنا ذو خطأ، كلنا ذو تقصير، فكما نسعى في ستر السيئات فكذلك فلنسعى في ستر الحسنات. لأن الإنسان سبحان الله يستر السيئات في هذه الدنيا لماذا؟ حتى لا يذم، حتى لا تنزل منزلته عند الناس. فكذلك ينبغي للعاقل أن يستر حسناته، لماذا؟ لأنه إذا ستر حسناته فإنما يسعى في نجاة نفسه وفي إعزازها وفي رفع شأنها، ليس في هذه الدنيا وإنما يوم القيامة. لأن الإنسان قد يذكر حسناته ويدخله الرياء وهو لا يشعر فإن منه خفيا ومنه ظاهرا واضحا، يعني يعرف الإنسان أنه يرائي، ومن ذلك أنه يعني قد يرائي وهو رياء خفي كذلك ما يظهر له، ويظهر له لما إيش يقصر في شكره مثلا، ولما يعني يهدى لغيره ولا يهدى له فيغضب غضبا عظيما. فنقول له: لماذا تغضب؟ هل تعمل لأجل أن تمدح ولأجل أن تشكر ولأجل أن تحصل على مثلا المردود في هذه الدنيا، أم تعمل لوجه الله؟ فالإنسان ماذا إذا عمل لوجه الله؟ لا يريد أجره إلا من الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد الخميلة، وتعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإن شيك فلن تقش. ثم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. يعني أي مكان يوضع فيه في خدمة دين الله سبحانه وتعالى ما يتوقف، ما يقول أنا لا هذا ليس مكاني، يخدم دين الله بكل ما استطاع. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يعني هذا الإنسان مغمور عند الناس، ما يعرفه الناس، لكن ليست المصيبة أن لا يعرفك أو أن لا يعرفك الناس، ولكن المصيبة أن لا يعرفك رب الناس سبحانه وتعالى. ليس المصيبة أن يهمل العبد من قبل الناس، ولكن المصيبة أن ينسى الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان. فهذا العبد ليس له عند الناس يعني منزلة، إن كان في يعني إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا ماذا له؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى. إذن القضية العظمى أن يعرفنا الله سبحانه وتعالى، ولا ننظر للناس طرفة عين. لا شك أن هذا الباب يحتاج إلى مجاهدة وإلى جهاد، وقد خافه السلف وكبار الصحابة وسعوا في ستر أعمالهم غاية الستر، وما أظهروا أعمالهم للناس، وإنما أخفوها بقدر ما يستطيعون، بل كان بعضهم يعمل أعمالا عظيمة ولا تعرف عن هذه الأعمال زوجته، هي أقرب الناس إليه. لماذا؟ لأنه ظنين بهذه الحسنة، ما يريد أن يتعب ولا يريد أن يكدح ولا يريد أن يبذل الأوقات والأعمار، ثم يوم القيامة ماذا يقال لهم وماذا ينطبق عليهم؟ قول الله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه قضية كبيرة يراجع الإنسان فيها نفسه. قرأ ابن المنكدر يوما القرآن فبكى واشتد بكاؤه واستعجم عليه القرآن حتى خاف أهله عليه، فنادوا صاحبه أبا حازم لأجل أن يخفف عليه. فلما جاء أبو حازم جعل يهدئ من روع صاحبه ويدعوه يعني التخفيف عن نفسه، حتى إذا خف البكاء عن سأله وقال له: ما الذي أبكاك؟ ليش كل هذا البكاء؟ فقرأ قول الله سبحانه وتعالى، قال: قرأت القرآن حتى إذا بلغت قول الله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أخذني ما أخذني. نعم والله هذه الآية عظيمة جدا. الإنسان يعمل ويعمل ويعمل، ثم يوم القيامة يأتي ويبدو له من الله ما لم يحتسب. لماذا؟ لأنه فرط في هذه الدنيا، إما العاصي ففرط بمعصية الله، والصالح قد يفرط بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. لذلك الشيطان، ترى أخواتي، ليس بالهين. الشيطان يدخل على الإنسان من عدة مداخل، فإن كان عاصيا دخل عليه من باب التساهل، وإن كان صالحا دخل عليه من باب الغلو أو من باب الإخلاص أو من باب مخالفة السنة وإحداث البدع. هو فيه صلاح لكن يحدث البدع. الشيطان عظيم الذكاء وليس بالهين، الإنسان يحذر منه. ولكن إذا تعلم الإنسان الطرق واستقام على السنة سهل عليه كيد الشيطان، كان بعيدا عنه. ولا يخفاكم في ختام هذه النصيحة وهي والله نصيحة عظيمة وكلنا يحتاجها، كلنا يحتاج هذه النصيحة. الحديث العظيم الذي جاء في صحيح مسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة وهم ثلاثة، والعياذ بالله، أبو هريرة لما كان يذكر هذا الحديث لأصحابه رضي الله عنه وأرضاه يبكي حتى يغشى عليه، أراد أن يحدث بهذا الحديث ثلاث مرات، يبكي ويغشى عليه يعني يذهب عن هذه الدنيا ويفقد الوعي من شدة هذا الحديث من عظيم تخويفه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من يقضى بهم يوم القيامة وعليهم يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله، ورجل قارئ للقرآن. والرجل لا يعني أن لا تدخل المرأة في ذلك، فهذا النص إذا جاء بالرجل فإن النساء شقائق والرجال. ورجل جواد أي ينفق في سبيل الله. هؤلاء كلهم والعياذ بالله أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. إذن القضية ليست بالهينة. لا يظن النظان أني خلاص إذا حفظت القرآن أو إذا تصدقت في سبيل الله أو إذا جاهدت أو إذا فعلت ما فعلت من أعمال الصالحة أني خلاص سلمت. لا والله، الشيطان كما قلنا يدخل على عبد من هذا المدخل، سلم من معصية ورطه في ماذا؟ في ترك الإخلاص، ورطه في الغلو، ورطه في البدع، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء أول متسعر بهم النار. لماذا؟ لأنهم فقدوا أعظم شرط لقبول عمل ألا وهو الإخلاص. ويعني وجه الشاهد الذي يناسبنا قضية قارئ القرآن وقضية الداعية كذلك، سان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلص نيته لوجه الله، فيؤتى بقارئ القرآن فيقال له ماذا عملت؟ فيقول يا رب قرأت فيك القرآن وتعلمت القرآن وعلمته الناس. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما تعلمت القرآن، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، وتعلمت القرآن وعلمت القرآن ليقال عالم وقد قيل. يعني هذا حظه، ذاك الإنسان يعني دائما يتنبه ماذا أريد بتعليمي بتحفيظي بتدريسي بغير ذلك من الأعمال الصالحة، هل أريد أن يقال عني عالم أو عالمة أو حافظة وأن أمدح بهذه الوصف؟ فإذا كان هذا مرادي فالأراجع نفسي غاية المراجعة. أما أن يأتيني شيطان ويسوس ليش، ما يسلم أحد من ذلك، وهذا الحمد لله الأمر فيه سهل. إذا وسوس الشيطان وقال يعني أنت ما شاء الله الناس يمدحونك وأنت قارئ القرآن، إنسان إيش يتعوذ بالله ويجدد النية، ما عليه ما يضره بعد ذلك، أن هذه وساوس ما يستطيع إنسان يتخلص منها. لكن المصيبة أن تكون غاية الإنسان ماذا؟ أن يذكر وأن يشكر وأن يمدح وأن يعني يحصل على أجر الدنيا، هذه هي المصيبة. يعني يقال له هذا الكلام كذبت، قد حصلت أجرك، وقد قيل يعني حصلت ما أردت، أنت بذلت وعملت وتعبت وسهرت وحفظت القرآن وأجهدت نفسك وقد وجدت أجرك في الدنيا بمدح الناس وثناء الناس وإطراء الناس. لذلك حتى من أطري ومن مدح ومن شكر ينبغي له أن يعني يترفع لمصلحة نفسه عن مثل هذا المدح، ويعني يشدد على المادحين، لأن المدح لا خير فيه في غالب أمره. النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب، لأجل أن لا نغتر بأنفسنا بكثرة مدح الناس لنا فنسعى بعد ذلك في طلب المدح. بعض الناس ما يحب المدح لكن يمدح مرة ومرتين وثلاث وأربع، ثم يعني يحب المدح بعد ذلك، ثم يتطلب مدح الناس، وإذا لم يمدح ما يرتاح ولا يسعد. ذلك إنسان يحذر غاية الحذر من هذا الخطأ الخطير. قال ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. لا إله إلا الله، والله هذه مصيبة. نعم، نسأل الله السلام والعافية، ونسأل الله أن يخلص أعمالنا لوجهه، أن تكون خالصة في طلب مرضاته سبحانه وتعالى. أيضا من الأخطاء المنتشرة بين الناس ضعف عقيدة التوكل على الله سبحانه وتعالى، ضعف عقيدة التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولا ريب أن هذه العقيدة متى فرط فيها الإنسان تاه في متاهات الدنيا وفي أوديتها، صار ضعيفا لا قوة له أبدا. إذا ضعف توكله على الله سبحانه وتعالى، فإن التوكل فيه تمام القوة، تمام الإيمان. ويعني متى تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى خلاص، يعني واعتقد العبد أن الله معه، من يريد بعد ذلك؟ تأمل، تأملوا أخواتي، مثلا أنا الآن موظف في يعني مصلحة، في إدارة، في كذا، وعاداني من عاداني مثلا من الموظفين، فيأتيني مثلا مدير هذه المصلحة ويقول لي افعل ما شئت فأنا معك، افعل ما شئت فأنا معك، ماذا يكون محالي؟ كيف يعني تورثني هذه الكلمة القوة؟ خلاص المدير معي، المدير ماذا؟ المدير معي خلاص، لا أخاف من أحد ولا أخشى أحد ولا أخاف لومة لائم، لأن المدير معي. هنا هذا الاعتقاد وهذا الشعور نريده أن يكون للعبد مع من؟ مع ربي سبحانه وتعالى، فيتوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل. ذلك من توكل على الله كفاه، وقال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فالتوكل أمر عظيم. لذلك كثير من الناس وقع في المعصية بسبب ماذا؟ وقع في المخالفة بسبب ماذا؟ وقع بل في الشرك بالله سبحانه وتعالى بسبب ماذا؟ بسبب ضعف التوكل. وقد أخبرناكم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن من أعظم صفاتهم أنهم من أهل التوكل. قال صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من الناس، مع أن طلب الرقية ما أدري هذا ذكرناه ولم نذكر، لكن يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 70,000 من أمتي سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء كلهم يدخلون مع بعض الجنة، كل واحد ماسك بيد صاحبه، ويدخلون الجنة كهيئة رجل واحد، يعني ما يتقدم أحد على الثاني، يعني يدخلون بصف، يعني ليس يعني واحد وراء الآخر، لا صف يعني مستطيل هكذا، يدخلون كلهم معه، كل واحد قد أمسك بيد صاحبه ويدخلون الجنة. ما هي صفاتهم؟ التوكل أعظم صفة من صفاته. قال صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من الرقاة الشرعيين، فضلا عن طلب الرقية من السحرة والكهنة والمشعوذين، ما يذهبون إلى الرقاة الشرعيين، مع أن طلب الرقية جائز، طلب الرقية أن أقول لواحد من الناس اقرأ علي القرآن جائز، لكن ما ينبغي هذا، لأن الإنسان لماذا يطلب الرقية من غيره؟ فغيره ماذا يفعل؟ يقرأ القرآن، اقرأ القرآن وتوكل على الله، اقرأ القرآن على نفسك وتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت لأحد. لكن من طلب الرقية من غيره نقول ليس بحرام، هذا ليس بحرام، لكن خلاف الأكمل. فأهل التوكل حتى الرقية لا يسألونها من غيرهم، لكن إذا رقاهم راق من غير سؤال فلا بأس، كما رقت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه، إذا رقاهم راق لا بأس، وإذا رقوا غيرهم لا بأس كذلك، لأنهم هم الراقون وليسوا يعني ما لم يرقوا. فأقول حتى طلب الرقية ما يسألون العظيم توكلهم. قال الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، والتطير حرام وهو التشاؤم، شوف إنسان عرج ولا شوف طير ولا يسمع صوت غراب ولا يشوف بومة يقول اليوم ما في خير، هذا ليس من حاله الإيمان، لأن هذا لا أثر له. عموما لا نريد أن ندخل في أمور أخرى. قال لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ذلك يقول الإمام القيم فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس. ويعني سبحان الله أذكر واحد يعني من أقارب جدا يعني قريب لي جدا، كان مبتلا بماذا؟ بالعمل في بنك ربوي، وهؤلاء الذين يعملون في مصالح محرمة ما يعني ثبتهم على ما هم عليه إلا ضعف التوكل وضعف اليقين وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فهذا القريب يعني كان يعمل في بنك ربوي، وهو معروف باجتهاده في أي عمل، يعني يبذل وسعه وجهده، فكلم ونصح في ترك ما هو فيه من هذا العمل، ولكنه تعذر بأبنائه وتعذر بفتاوى سألها بعض أهل العلم، فقالوا له ابقى على الحرام، وهذا طبعا لا شك من تساهلهم ومن عجيب أمرهم، قالوا ابقى على العمل هذا حتى تجد غيره. طيب لو دليته على التوكل على الصلة بالله لكان خيرا له. فيعني كان يتمنع ولا يريد أن يترك هذا العمل المحرم حتى وفقه الله للحج، فحج بأموال إخوانه ثم نوى نية صالحة بترك هذا العمل. فلما ترك العمل أو لما طلب قدم الاستقالة قالوا له نحن الآن قد أعددنا لك يعني ترفيع بالرفعك إلى منزلة وإلى درجة، وسوف يتضاعف راتبك الضعفين، يعني كان راتبه تقريبا 9000 سيصير كم 18000. فأصر على ترك الحرام، قال أبدا ما أعمل في هذا، خلاص أنا خلاص قنعت من هذا العمل. سبحان الله، يخبرني يعني وهو يعني يقول لي ماذا صار له بعد ذلك. يقول أول يوم بقيت فيه في المنزل عاطلا عن العمل اتصلت لي دائرة الصحة وقالت لي أنت مقدم عندنا، عندك مقابلة. سبحان الله العظيم، يعني أول يوم ترك فيه الحرام على طول، ساعتين فقط بقي عاطلا عن العمل، واتصلوا به دائرة الصحة لأجل يعمل عندهم، فذهب إليهم. ثم بعد فترة اشتغل عندهم، ثم بعد فترة يقول يعني بعد فترة يعني قليلة في الشغل، شهر أو شهرين، صار حالي كحالي قبل من حيث الوظيفة ومن حيث المرتبة، كل شيء فقدته في البنك المحرم وجدته في هذا العمل، تمام. ثم يقول لي سبحان الله يعني فتوحات صارت لي وبركات وخيرات لا أعرف من أين تأتيني. يقول الناس في السنة في السنتين يرفعون أو يرقون مرة واحدة، وأنا في السنة يرقيني المدير والمسؤول عني مرتين، في كل سنة يرقى مرتين أو يرتفع درجتين، والناس في السنتين مرة واحدة. يقول الجميع يقابلني كأنما أحد قد وصى عليه، المدير أكبر رأس إلى من هو فوقه، كلهم لما يلتقون به كلهم يضحك ويهش وكأنما قد وصي عليه، يعني أمر عجيب. فاستمر في الترفع والترفع في الدنيا، ترك الحرام فيعني عوضه الله في هذه الدنيا بالحلال وترفع، ثم يعني ترك هذا العمل وانتقل لعمل آخر، والآن يخبرني يعني بلغ راتبه وبلغ يعني ما يعطى يعني مبالغ هائلة جدا، يعني فوق 70000 في الشهر هذا راتبه. لماذا؟ لأنه من توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك السنة أبدا لا يدخل الحرام، يعني يقول خوفا من إيش؟ ذهاب الرزق، فإن الرزق عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، كما تفعل الطير تذهب وتبحث وتجد، وهكذا الإنسان إذا توكل على الله. وفي هذا الحديث أن الإنسان أيضا لا يقول أتوكل وأنام، لا، يتوكل ويعمل بالأسباب، فإن التوكل يقتضي ماذا؟ يقتضي اتخاذ الأسباب. التوكل أن تعلق قلبك بالله ثم تتخذ الأسباب، كما قال النبي لذاك الرجل الذي سأله قال يا رسول الله أربط الدابة أما توكل، عنده دابة حمار يريد يسأل هل أربط ولا أتوكل، قال قدها وتوكل، يعني خذ بالأسباب مع التوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى. أيضا من الأخطاء الشائعة المنتشرة في كثير من بلاد المسلمين الغلو في القبور، فإن القبور أخواتي لم تجعل إلا للذكرى، لذلك ترفع عن الأرض مقدار شبر حتى تكون ذكرى. وهذا إذا دخل الإنسان مثل مقبرة البقيع، شوف سبحان الله الناس كأنهم نائمون فوق سطح الأرض، لأن مرتفع شبر، فيتذكر ويتعظ ويعلم أن له يعني يوم سينزل في هذا المكان. هذا هو المراد من القبور. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال من زيارة القبور؟ قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إلا أن الناس غلوا في الأموات بعد موتهم، فغلوا في أماكنهم وفي ديارهم وفي قبورهم. وهذا الكلام طبعا هو لا شك أن الكلام والنصائح هذه نصائح عظيمة، والله كل نصيحة تحتاج إلى درس. ومما ينبغي ينبه عليه الناس صغارا وكبارا، لكن نختصر ما استطعنا. فيعني يغلون في القبور خاصة إذا كانت للصالحين، بل قد يغلون في قبور الطالحين، شيطان سبحان الله يلبس على الناس. فمن صور هذه من صور الغلو أن تدخل القبور إلى داخل المساجد، وهذا لا يجوز، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التماثيل، أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدخل القبور إلى داخل المساجد أو بنى المساجد على القبور أنهم شر الناس والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه أوجد الوسيلة الشركية، فإن الناس إذا رأوا القبر داخل المسجد عبدوه من دون الله ولا ريب في ذلك. ولو بعد حين قد رأيت بأمي عيني في بعض البلاد ماذا يفعل الناس عند القبور التي أدخلت مساجد، لأنها وضعت في مكان عبادة، فيأتي الجاهل ويظن أن من تمام العبادة أن نتقرب لهؤلاء الصالحين. وهناك شبهة ينشرها دعاة الضلال من دعاة القبورية، يقولون يعني نحن أناس مقصرون والله لا يستجيب لنا، فلا بد أن نتخذ واسطة بيننا وبين الله. ما هذه الواسطة؟ هؤلاء المقبورين. وهذا لا شك هذه شبهة المشركين الأوائل، فإن المشركين الأوائل ما عبدوا أصنامهم إلا لأجل هذه القضية، شبهة الواسطة والشفاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال سبحانه وتعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قد تقول قائلة طيب قبر النبي في مسجده، قبر النبي في مسجده، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قبره ليس في مسجده وإنما في منزله، من الغلط أن نقول قبره في مسجده. ثم بعد ذلك وسع المسجد فأدخل القبر إلى المسجد، ولا شك أن هذا غلط، وهذا لم يقع في زمان الصحابة لأجل أن نعلم، وإنما وقع في الزمان الذي بعدهم، وقد أنكره من أنكره من التابعين، ولا شك أن هذا خلاف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذه القضية يعني يطول، لكن لا شبهة في مثل هذا الاستدلال. وأيضا من الأخطاء التي يعني عند القبور وتفعل عند القبور أن تجسس القبور وأن يبنى عليها، إدخال القبور المساجد أو أن يبنى على القبور أن تجسس وأن يعني وأن يبنى عليها، بل حتى الكتابة عليها ما يجوز، وكل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الغلو فيها، لأن الناس سبحان الله يعني يتأثرون جدا بالمظاهر، فإذا جاء الجاهل لمكان فيه قبر وقد وضعت عليه الستور وضعت عليه الزين يدخل في قلبه ما يدخل، الشيطان ينصب رايته في هذه الأماكن، فيأتي ويقول هذا رجل صالح وهذا كذا وهذا كذا، ادعو الله في هذا المكان، فإن هذه الأماكن أماكن استجابة الدعاء. فيبدأ أولا الشيطان بماذا؟ بدعاء الله عند القبور، وهذا كما بينا فيما سبق لا يجوز، يعني مجرد أن تدعو الله عند القبور ما يجوز، أن تدعو الله يعني تعتقد أن هذا المكان فيه بركة للدعاء ما يجوز، حتى لو لم تدعو صاحب القبر. وهكذا كثير من الناس يذهب للقبور يدعو الله عندها، يعتقد أن بركة هذه الأماكن، وهذا لا يجوز. النبي قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أماكن للعبادة، للسجود وللركوع وللدعاء ولغير ذلك من أنواع العبادات. ثم بعد ذلك الشيطان يطور الإنسان ويقول له بعد ذلك ادعو صاحب القبر والعياذ بالله. هذا ننبه عليه ونعلم الصغار، هذا شيء عظيم ترى، يتعلم الصغير هذا الدين في صغره، هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني يجهله من يجهله من المسلمين، ومن ذهب إلى بلاد المسلمين يرى العجائب يعني في كثير من بلاد المسلمين في من الغلو في القبور، ومن يعني تعظيمها ومن تكبيرها ومن يعني ما يفعل عندها من الأخطاء العظيمة. أيضا من الأخطاء الشائعة بين المسلمين قضية الخيوط والحروز والحجبة والتمائم، وعندي هنا بعض التمائم أو الأشياء الغريبة، يعني كل هذه الأمور من الأمور المحرمة. عندي نعال يزعم أنه على صفة نعال النبي صلى الله عليه وسلم، طيب سبحان الله، يعني لو كان النعال على صفة نعال النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لنا أن نتبرك بما لم يثبت التبرك به؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني في زمانه شجرة أخبر أنهم يعني أنكر على الصحابة غاية الإنكار الذين كانوا قد أسلموا حديثا لما طلبوا التبرك بها بأن يضعوا أسلحتهم عليها، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، فأنكر عليهم غاية الإنكار. فيأتينا الآن الناس يصنعون أحذية ويصنعون أشياء ويقول هذه مشابهة لحذاء النبي صلى الله عليه وسلم فيتبركون بها ويعتقدون أن بها بركة وأن بها نفعا وأنها تشفي الأمراض أو أن الله يشفي بسببها الأمراض. كل هذا اعتقادات محرمة وباطلة وشركية. أو أن يضعوا مثلا قلادة مثل القلادة التي عندي وفيها عين، وهذا يصنعها بكثير من الناس في سياراته أو في محله يضع القلادات أو يعلق بعض الأشياء والكفر. يعني هذا سبحان الله، هذا العقائد الشركية موجودة عند المسلمين وعند الكفار، يضعون العين ويضعون كذا لدفع العين والبلاء. أين أنتم من كتاب الله؟ والكفار عندهم بعد بعض الأشياء الغريبة، يعني الهندوس وهؤلاء الهنود وغير ذلك، إذا دخلنا إلى محلاتهم نرى بعض الأشياء الغريبة التي علقوها. يعلقون مثلا فردة نعال، مثلا يعلقون مثلا فلفل حار، ليمون يابس، أقول أشياء غريبة، هذا لدفع العين. طبعا من العجائب يعني. والمسلمين يعلقون كذلك، نقول كل هذا لا يجوز. معلقات هذه التي تعلق لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منها غاية التحذير وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. لماذا؟ لأن الذي يعلق هذه الأشياء يتعلق قلبه بها ويعتقد أنها سبب لدفع الشر، والله سبحانه وتعالى لم يجعلها سببا. وهذه أخت من أخوات جزاها الله خير، وأسأل الله يكثر من أمثالها وأن تجتهد هي وأخواتها وجميع يعني من له يعني دخل في هذا، بل جميع المسلمين. يعني انتزعت من امرأة ومن فتاة تميمة، هذه تميمة شكلها مما يركب في العضد، لأن التمائم منها يعلق في الرقاب ومنها يربط في العضد، في يعني العضد يعني في اليد فوق، يعني في العضل في العضد يعني قريب الكتف. وسبحان الله يعتقدون بها. واذكرني لما يعني قديما يعني التقيت بولد شاب صغير ما كان يصلي معنا، كنا يعني في مكان من الأماكن ما كان يصلي معنا، فما كان يصلي أبدا، لكنه معلق تميمة. فقلت له ما هذه؟ مسكت التميمة بيدي وهي يعني قد علقها في عضده، فكادت أن تخرج عيناه من شدة الخوف. لماذا؟ لأن قلبه تعلق بها والعياذ بالله، فيعتقد أن بها يعني دفع المرض ودفع السوء ودفع البلاء. ويعني أيضا يعني مرة أخذت من واحد من الناس تميمة، فيعني جاءني هو اقترب مني، فإذا هو قد لبس تميمة، فقلت له ممكن تخلع، خلع التميمة، وقلت له هذا ما يجوز. بعدين أراد أن يأخذها مني ما أعطيت إياها، خلاص فحزن لأجلها حزنا عظيما، نسأل الله السلام والعافية. وهذا من تعلق القلوب بغير الله سبحانه وتعالى. فالتمائم لا تجوز. قد جاء إلى النبي 10 نفر يبايعونه على الإسلام، فبايع 9 ولم يبايع 10، فلما سئل عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم إنه قد علق تميمة، ومن علق تميمة فقد أشرك. فقطع الرجل التميمة، فلما قطع التميمة بايعوا بعد ذلك. وأنا تكلمت عليه فيما سبق في قصتي مع هؤلاء الدعاة الذين ذهبوا إلى المسجد وصاحبهم قد علق التميمة. لكن هنا يرد سؤال، ما حكم التميمة من القرآن؟ لأن كثير من الناس يقول هذه من القرآن. نقول الغالب في هذه التمائم أنها ليست من القرآن. ويعني أنا جربت كثير من هذه التمائم، وفضل الله خرجت كثير من هذه التمائم من كثير من الناس، من هذه العجم وغيرهم الذين، فأكثرها يعني يقولون فيها قرآن، وأكثرها غالبها ما في قرآن، وأقل القليل يعني يمكن 1% في قرآن، ولكن أيضا قرآن موضوع بغير احترام، موضوع قرآن وحوله أسماء وأشياء غريبة. وهذا يفعله الشيطان لأجل، يفعله السحر لأجل التلبيس على الناس. لكن أهب أن هذه التميمة من القرآن، ما حكم التميمة من القرآن؟ هل تجوز؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن التمائم من القرآن كذلك لا تجوز، وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وتلاميذه، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أجاز تميمة القرآن. وما جاء عن عائشة أم المؤمنين وعن عبد الله بن عمرو بن عاص أنهم أجازوا مثل ذلك أو سهلوا مثل ذلك، فإنه لا يصح عنهم إسنادا. وقد ثبت عن مسعود أنه كان يكره التمائم من القرآن ومن غير القرآن، وسبب ذلك لأسباب. لماذا تكره تميمة القرآن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم مطلقا، ولم يفرق بين تميمة القرآن وغيرها، ما قال علقوا القرآن، والقرآن لم ينزل لأجل أن يعلق، وإنما لأجل أن يقرأ ويستشفى به ويعمل به. هذا هو المراد من القرآن. القضية الثانية من باب ماذا؟ من باب سد الذرائع. فإنني لو علقت تميمة من القرآن قد يراني آخر فيعلق تميمة من غير ماذا؟ من غير القرآن. فمن باب سد الذرائع لا أعلق مثل هذه التميمة. أيضا من أسباب ذلك أن غالب من يعلق تميمة القرآن ينتهن هذه التميمة ولا يعتني بها، فقد يدخل بها الحمام وقد يغتسل بها وقد لذلك كثير من هذه التمام إذا فتحت هذه التميمة تجد أن الكلام فيها قد امتحي. لماذا؟ من كثر ما يسبح فيها الإنسان، فنقول ما يحترمونها، فلماذا يعلقونها إذن؟ نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من أخطأه الخطأ العاشر الطيارة، وقد تقدم الكلام عليه، ما تكلمنا عليه. الطيارة هي التشاؤم، وهي ما أمضى أو رد، وهي في الحقيقة أسباب لا تؤثر. يتشاؤم الإنسان من مرئي أو من مسموع أو من مشاهد، أو يتأثر أو يتشاؤم من عدد أو من يوم أو من شهر. الناس سبحان الله فيما يتشاؤمون لهم مذاهب. بعض الناس يتشاؤم إذا رأى مثلا عجوزا أو رأى أعورا أو رأى غرابا أو رأى مثلا أعرجا أو رأى واحد يعني ما أعجبه وجهه، أو مثلا رأى حادثا في الطريق تشاؤم قال اليوم ما في خير. هذا لا يجوز، لأن هذه الأمور كلها لا أثر لها في وجود الخير أو في دفع السوء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطيرة الشرك، والطيرة هي التشاؤم. وسميت التشاؤم طيرة لأن العرب كانوا يتطيرون بماذا؟ يتطيرون أو يتشاؤمون بالطيور، يتشاؤمون بالبومة. لذلك النبي ماذا قال؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا هامة ولا صفر، والهامة هي البومة. فسميت تشاؤم لأن الناس كانوا كثير ما يتشاؤمون بالطيور. وصاحب رجل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فرأى غرابا ينعق فقال خير خير، رجل ماذا قال؟ خير خير. فقال ابن عباس لا خير ولا شر، لا خير ولا شر، يعني شو دخل هذا في الخير؟ يعني سبحان الله العظيم، تعجب من اعتقادات الناس. يعني غراب ينعق تخاف من نعق الغراب؟ شوف بومة تظن أن الشر بيقع عليك، نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله من المصائب. وصاحب رجل طاووس بن كيسان اليماني، وهو تلميذ من تلاميذ ابن عباس، فسمع غرابا أو رأى غرابا فقال خير، فقال طاووس وأي خير عند هذا؟ لا تصاحبني، ما أريدك تصاحبني. إذا بلغ اعتقادك أن تعتقد بالطير أن ينفعك أو يضرك أو غير ذلك، وهذا موجود عند الناس للأسف بكثرة، أنهم يتطيرون ويتشاؤمون من مثل هذه الأمور. بعض الناس يتطير بالأشهر، لذلك النبي قال ولا صفر، لأن الناس كانوا يتطيرون بشهر صفر. وبعض الناس يتطيرون بشهر شوال. قبل كان أيام فقط سمعت واحد في الإذاعة يقول والله أنا شهر شوال أخاف منه. تخاف من شهر شوال ليش يا أخي؟ ماذا فعل لك شهر شوال؟ وماذا يملك هذا الشهر؟ وبعض الناس يتشاؤمون بشهر شوال في قضية ماذا؟ الزواج. يقولون الزواج في شهر شوال لا خير فيه، وهذا والله من عجب الأمور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خير النساء العالمين وأفضل زوجاته وهي أم المؤمنين عائشة في شهر شوال. لكن الناس سبحان، وبعض الناس يتشاؤم بالأرقام، رقم 13 ما يحبه، ويوم الأربعاء ما يحبه. لذلك نجد في بعض العماير اللفت، لما نركب اللفت حصل اللفت 1 2 3 4 12 13 ما في 14 12 14، ليش؟ لأنهم يتشاؤمون من رقم 13. وكل هذا من الاعتقادات الجاهلية التي ينبغي للمسلم أن يترفع عنها. فالخير بيد الله، والضر بيد الله سبحانه وتعالى، لا بيد غيره. ذلك من المقولات، الكلام المنتشر عند الناس، ماذا يقولون؟ خير يا طير، خير يا طير. ولا شك أن هذه الجملة وهذه العبارة أخذت من هذه العقيدة الفاسدة، خير يا طير، يعني كأنما الطير عنده خير أو يأتي بالخير. وكل هذا يعني من الأمور التي يعني لا تجوز الطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، يعني ما منا إلا قد يقع في نفسي شيء من ذلك. لكن إذا أنا مثلا أخواتي مثلا أنا رأيت واحد شكله أخوفني مثلا وأصابني تشاؤم في نفسي، كيف أنا أقضي على هذا؟ أن أمضي في حاجتي. يعني إذا جاءتني الطيرة وإذا جاءني التشاؤم، يعني تكفيري لهذا الأمر أن أمضي في الأمر. و والله رأيت أعرج، سمعت صوت بومة، بروح مكان لا أتوقف لا أذهب، أنا هذا لا أثر له. قد نعم قد ترد في النفوس مرات واحد يسمع صوت مخيف في الليل، طائر يصوت بطريقة مخيفة، فقد يقع في قلبه أن يتشائم أو يخاف أو غير ذلك. فنقول كيف هذا، نذهب بمثل هذا؟ ماذا نفعل؟ أن نمضي في أمورنا، لأن هذه أشياء لا أثر لها. أيضا من الأخطاء يعني هذا خطأ طبعا ذكره الشيخ الله يوفقه في قضية الأسماء والصفات، وهي اعتقاد أن الله في كل مكان، وهذا لا شك أنه من الباطل، فإن الرحمن سبحانه وتعالى على العرش استوى، فربنا سبحانه وتعالى مستوى على العرش، وقد ذكر الإمام القيم أكثر من 1000 دليل على هذه العقيدة. هذه عقيدة أدلتها يعني متوافرة بشكل غريب، يعني كم سنذكر من القرآن وكم سنذكر من السنة ولن ننتهي من ذكر أدلة ذاك. ماذا قال فرعون لما جاءه موسى؟ قال يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. هكذا الآية؟ طيب إذا الآية هكذا ولا صححوها لنا بارك الله. المهم يعني الآية مفهومة، يعني فرعون قال هذا الكلام من بعد ماذا؟ من بعد ما سأل موسى أين ربك؟ قال في السماء، فقال هذا الكلام. وهذا عقيدة يعني حتى الطفل الصغير، أنا ولدي عمره 2 أقول له أين الله؟ يقول في السماء، لأن هذه عقيدة في يعني في الفطر أصلا مرتكزة. وإذا دعا الداعي رفع يده للسماء، لماذا يرفع؟ لأن الله في السماء، ولما أسر بالنبي أسر به إلى السماء، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. فالخطأ البين الذي يقول بعض الناس أن الله في كل مكان، نقول الله في كل مكان بعلمه، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. نعم الله في كل مكان بعلمه، أما بذاته فهو سبحانه وتعالى على العرش استوى، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لما سأل إنسان عن كيفية الاستواء نقول نحن لا نسأل عن كيفية، أما معنى الاستواء فهو العلو والاستفاع. فالله سبحانه وتعالى على عرشه، والعرش أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما السماوات 7 بالنسبة للكرسي إلا كسبع حلقات ألقيت في صحراء. هذه سماوات 7 بالنسبة لكرسي الله كسبع حلقات، يعني 7 حدائد ألقيت في فلاة في صحراء. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في صحراء. فالعرش أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والرحمن على العرش استوى. وهذه عقيدة ينبغي أن ينشأ عليها الصغير. ذلك لما معاوية بن حكم السلمي صك جاريته، هذا معاوية رجل له قصة طويلة، المهم ضرب جاريته لأن الذئب عدى على غنمه فأخذها، فضرب جاريته وكفت، ثم وجد في نفسه فأتى الرسول يسأله عن ذلك، يعني ماذا فعل معها؟ فناداها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت الصغيرة فسألها، قال لها رسول الله أين الله سبحانه، هذه عقيدة، أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها النبي بالإيمان لما أثبتت هذه العقيدة، لأن هذه من أشهر عقائد السلف، ومن أظهر أدلة القرآن على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، فالله له العلو في الذات وفي الصفات وفي القهر سبحانه وتعالى، كل هذا العلو ثابت لربنا عز وجل. فالإنسان كما يقول بعض الناس لما يقول الله في كل مكان بذاته، هذا ليس تنزيها لله، وإنما لما يقول بعض الناس الله في كل مكان، يعني الله في الحمام مثلا عياذ بالله، الله في كل مكان بعلمه، وأما بذاته فهو على العرش. أيضا من أخطاء قضية الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من الأمور المنتشرة بين الناس، والناس في هذا لهم مذاهب، فبعضهم يحلف بالنبي وبعضهم يحلف بكذا، ولا يجوز الحلف وهو من الشرك بالله، لأن فيه تعظيما لغير الله، ولكنه شرك أصغر. والدليل على أنه شرك أصغر أن الصحابة لما حلفوا بآبائهم أمامه صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك أن عمر رضي الله عنه حلف بأبيه، فقال النبي لا تحلفوا بآبائك ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فعمر رضي الله لما حلف بأبيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يجدد الإيمان، وإنما اكتفى بنهيه، وقال في الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد أشرك. فالحلف بغير الله شرك أصغر، ولكن قد يصل الحلف بغير الله إلى الشرك الأكبر إذا عظم الحالف المحلوف به كتعظيمه لله سبحانه وتعالى، فهذا يصل به إلى الشرك الأكبر. بل بعضهم والعياذ بالله بعضهم قد يحلف بغير الله ويعظم غير الله في الحلف أكثر من تعظيمه لله، وهذا يعني مشهور ومعروف. فبعض الناس إذا قيل له احلف بالله وهو مثلا سارق، يؤتى بعض السرقة في بعض البوادي عند الشيخ مثلا، يقال احلف بالله، فيحلف بالله كاذبا أنه ما سرق، يحلف بالله ماذا؟ كاذبا. فيقال طيب دعنا لا تحلف بالله، احلف بقبر الهلاهلة، هذا قبر موجود في الأردن، فيخاف خوفا عظيما ولا يحلف ويعترف بأنه سارق. طيب هذا إذن عظم صاحب القبر، عظم الميت أعظم من تعظيمه لله، فلا شك أن حلفه بهذا الميت من الشرك الأكبر. فإذا عظم الإنسان المحلوف به كتعظيمه لله وأعظم وقع في الشرك الأكبر. أيضا من الأخطاء العظيمة التسرع في قضية ماذا؟ التكفير، وهذا أمر يعني خطير جدا ولا يصار له، ويعني هذا من الفتن التي في زماننا هذا، وهي من أعظم الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني مذهب الخوارج، ألا وهو التهاون بالتكفير والتسرع فيه، فهذا ليس طريقة أهل السنة أبدا، تكفير خطير. قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنذر غاية الإنذار، فقال من قال لأخي يا كافر باء بها أحدهما، يعني لما أقول لأخي يا كافر فإما يكون كافرا كما قلت وإما أن ترجع علي والعياذ بالله، لكن الإنسان يحذر غاية الحذر من التهاون، وهذا كما قلنا مذهب الخوارج الذين خرجوا في زمان علي رضي الله عنه وأرضاه، فعلوا الأفاعيل، وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير في أحاديث كثيرة جدا، حذر مذهب الخوارج، النبي ما ذكر أحد من أهل الأهواء صراحة كذكره الخوارج، قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فمن صفاتهم أنهم شباب صغار وما عندهم فقه في الدين، وهذا والله وجدته بنفسي أنا، وجدت بعض الشباب يعني عنده سرعة في التكفير ويعني في سفك الدماء شيء عجيب. قد وجدت شابا مرة في المدينة، شاب صغير ما طر شاربه ما خرج، لكنه من هذه الفئة المكفرة التي تكفر، فسبحان الله بادرني، يعني هو دخل فيه أنا ما كلمته، هو دخل فيه قال لي نحن ما كفرنا الشيخ، الشيخ من تصور أخواتي من يتكلم عن من، يقول نحن ما كفرنا الشيخ بن عثيمين وإنما ضللناه. قلت له أنت من أنت لأجل أن تتكلم بهذا الكلام، أنت شنبك ما طلع تتكلم عن إمام من أكبر أئمة المسلمين في هذا الزمان، يقول نحن ما كفرناه بس ضللناه. هذا فتنة عظيمة، لأن بعض الناس قد يلتزم فلا يجد من يدله على السنة، فيجد بعض الناس الذين يريدون أن ينصروا الإسلام بين عشية وضحاها، والذين اتخذوا من التكفير منهجا وسبيلا وطريقة فيسلك معهم، فأول ما يبدأون معه أنهم يبدأون بالعلماء، فيسقطون العلماء من قلبه ومن عينه، فلا يرى لهم شيئا، ويرى نفسه وأصحابهم أهل الإسلام وهم أهل الجهاد وهم أعظم الناس نصرة للدين، ولا يرى لأحد منظر. ثم بعد التكفير يقع في ماذا؟ في التفجير، فيفجر ويقتل ويسفك الدماء، وهذا مذهب خطير. ذلك التكفير أمر عظيم، ولا يعني نستطيع أن تكلم في الناس، ولا يتكلم في الناس بحيث الكفر والإيمان إلا العلماء، ما يتكلم الجهلة ولا حتى طلبة العلم، تكلم العالم في تكفير الناس، إنسان يتقي الله في نفسه ويحذر من مثل هذا. لذلك يعني الإنسان لا يعني لا يقع الإنسان في الكفر ولا يعني إلا يعني لا بد من وجود شروط وانتفاء موانع، فمن هذه الشروط العلم، بأن يعلم أن هذا الشيء الذي وقع فيه كفر، فإذا وقع في الكفر وهو لا يعلم لا يكفر لأنه جاهل، والجاهل مرفوع عنه القلم، يعني الجاهل عفوا معذور، يعني كما قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لذلك حتى الذين يقعون في الشرك أخواتي نحن ما نكفرهم، يعني الذي يطوف حول القبر أو يدعو غير الله سبحانه وتعالى ما نكفره، ما نحكم عليه بالكفر، نقول فعله كفر، هذا الذي يفعل كفر، لكنه هو جاهل، لا بد أن نقيم عليه الحجة وننفي عنه الشبهة. فإذا قمنا عليه الحجة ونفينا عنه الشبهة وأصر بعد ذلك، عند ذلك قد يكفره الواحد منا. لكن حتى الذي يقع في الشرك فإن وقوع الإنسان في الكفر لا يلزم منه وقوع الكفر عليه، هذه قاعدة عظيمة، وقوع الإنسان في الكفر لا يلزم منه وقوع الكفر عليه، وتلبس الإنسان بالكفر لا يلزم منه تلبس الكفر به، فقد يكون الإنسان يقع في الكفر ليس بكافر، يعني فعله كفر لكن هو لن يكفر. لماذا؟ لأنه جاهل. أيضا من الأمور أن يقصد الفعل أو القول الكفري، فقد يتكلم الإنسان بالكفر وهو لا يقصد، يقع خطأ أو يعني سهوا أو يعني زلة لسان، كما جاء في حديث ذاك الرجل الذي تاب، عفوا، الذي وجد ناقته في الصحراء وقد فقدها وجلس ينتظر الموت، فلما وجد ناقته، هذا حديث مشهور في قضية التوبة، قال هذا الرجل من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. طيب، الذي يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك وهو متقصد، هذا كافر. هذا ماذا؟ إذا تقصد نقول هذا كفر وكافر، يعني ما يحتاج أصلا ولا يقام عليه حجة، لأنه ما يحتاج واحد يقول عن الله هو أنت عبدي. لكن هذا إنسان هل عليه شيء؟ ما عليه شيء. لماذا؟ لأنه إنما قالها بزلة لسان وخطأ ولم يكن يقصدها. كذلك يعني من موانع التكفير الإكراه، فلا بد أن يختار الكفر، إذا أكره على الكفر ما يكفر بذلك. قد جاء عن بعض الصحابة أنهم أوذوا وعذبوا حتى يكفروا، فكفروا بالله ظاهرا وإيمانهم في قلوبهم كالجبال. وقد جاء في حديث مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: أول من أظهر الإسلام سبعة، أبو بكر رسول الله، وأبو بكر رسول الله وأبو بكر وعمار وبلال وصهيب والمقداد، ومن أيضا في واحد سابع يمكن سمية، الله أعلم. عموما يقول مسعود: فأخذوا وألبسوا، أما رسول الله فحماه الله بعمه، وأما أبو بكر فحماه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذوا وألبسوا أدروا على الحديد، فما منهم أحد إلا واتاهم على ما أرادوا. واتاهم ماذا يعني؟ قال بقوله، لأن سبحان الله عذبوا عذابا عظيما، فتكلموا بالكفر، قالوا لهم اكفروا بالله فكفروا، اكفروا بالنبي كفروا بألسنتهم من شدة التعذيب رضي الله، إلا بلال رضي الله عنه وأرضاه، فقد هانت، يقول مسعود، فقد هانت عليه نفسه وهان على قومه، عذبوا أبدا، ما قال لهم شيء وما نطق بكفر أبدا، ولو نطق لكان معذورا، لكن يعني إيش؟ صبر في ذات الله سبحانه وتعالى، وما كان يجيب إلا بقوله أحد رضي الله عنه وأرضاه، ما في إلا واحد، ما عبد إلا واحد، عذب عذابا عظيما وأوذي إذان شديدا وهو يقول أحد، حتى عزه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، فأعطوه لأطفالهم، يعني المشركون أعطوه لأطفالهم يعني يلعبون به ويرمونه بالحجارة، وهو لا يزيد على قوله أحد ماذا؟ أحد. فأيضا لا بد أن يكون مختارا لا مكرها، ثم لا بد أن يكون يعني ما يكون عنده تأويل، فإذا كان متأولا فوقع في كفر متأولا يعذر بذلك. إذن الحكم بالكفر ليس بالهين، يعني أنا والله أقول هذا حرقة على ما رأيت بعيني، فضلا عما سمعت وعما أقرأ، أنا رأيت بعيني أناس شبابا يعني ظاهرهم الخير والالتزام، لكن فكر الواحد منهم والعياذ بالله تكفير، يعني يكفر بالجملة، من خالفه قال هؤلاء كفار. رأيت واحد من بعض البلاد من الجزائر، فحصل بينه وبينه حديث، فسبحان الله يكفر بالجملة، أقول له يا أخي أنتم كيف تقتلون الشرطة عندكم؟ قال كفار، هكذا كيف كفار؟ أنت تلعب؟ نسأل الله السلامة والعافية. فنحن وهذا يعني مذهب باطل ومذهب خطير، لا بد أن يعلم الصغار الحذر من إطلاق هذه الألفاظ، لا تقول يا كافر لا تقل في الناس يا فاسق، لا تقل في الناس يا مبتدع، ليس لك هذا الكلام، إنما هذا الكلام لأهل العلم. وإن كان التكفير أخطر هذه الأمور. من الأخطاء أيضا تأويل أسماء الله وصفاته، ونحن تكلمنا في هذه القضية فيما سبق، وبينا أن مذهب أهل السنة إثبات الأسماء والصفات الله كما يليق بالله سبحانه وتعالى. فأي صفة لا نثبتها، أي صفة تثبت لا نثبتها، على وفق مذهب أهل السنة، اليدان والوجه والعينان والأصابع، أي شيء يثبته الله لنفسه نثبته من غير تأويل، ما نحتاج، والغضب والفرح وغير ذلك من الصفات الكثيرة. هذا باختصار مذهب أهل السنة والجماعة. أيضا من أخطاءه الخطأ 15، نمشي مشيا سريعا. بعض الناس يعني عنده خطأ يعني في ماذا يقول، يقول يعني أنا قلبي طيب، يقول قلبي إيش طيب، ويظن أن صلاح القلب أو طيبة القلب هي الكافية، وأن المراد ما في القلب، وهذا مذهب المرجئة. فإن المرجئة عندهم لا يضر مع الإيمان ذنب، وهكذا بعض الناس ذكرته، إذا ذكرته بالله وهو عاصم قلت له يا أخي ليش ما تصلي، قال والله أنا قلبي طيب، قلبي إيش، خلاص قلبي أبيض، لا يصلي ولا يصوم ولا ويفعل الفواحش والمناكر، لماذا؟ خلاص قلبي طيب، قلبي زين. هذا يعني من الباطل، هذا من الباطل. ثم نقول الظاهر يدل على الباطل، الظاهر يدل على الباطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أو صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالظاهر يدل على فساد الباطن، ظاهر يدل على ماذا؟ على فساد الباطن. فلا يقتصر الإنسان يقول أنا قلبي طيب، لا، فأنت يعني ظاهرك الفساد، هذا دليل على فساد قلبك. إذا الإنسان لا، هذه من الشبهات، وهذا شبهات كثيرة عند الناس في بعدهم عن الحق. بعض الناس ماذا يقول؟ الناس يفعلون، هذا من الشبهات الخطيرة، أنه يتبع الناس ويقول الكثرة تقول، كثرة الناس إذا مع الكثرة، أو يعني من الشبهات ما وجد عليه الآباء والأجداد. وهناك يعني أسس للضلال أو لضلال كثير من الناس مشوا عليها ورضوا بها، ومن هذه الأسس ماذا؟ من هذه الأسس قضية أن قلبي طيب، أن قلبي سليم، وأن قلبي يعني ما في شيء. وهنا ذكر المؤلف كلاما لكم أن ترجعوا إليه بعد ذلك. أيضا من الأخطاء العظيمة والخطأ 16 أن نتكلم فيما جرى بين الصحابة من الخلاف بعد زمان عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فإنه من المعلوم أنه وقع بين الصحابة ما وقع، ومذهب أهل السنة أن كلهم مأجور، وأنه لا يتكلم فيما جرى بين الصحابة. فأولئك من؟ أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يتكلم عليهم ولا أحد يجرؤ في أن ينطق بأسمائهم في السوء. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر الصحابة نمسك. لماذا؟ أصحاب الرسول هؤلاء يا جماعة، وأنتم كذلك، لكن يعني لا يخفاكم حال كثير من ينتسب الإسلام، وكيف أنهم ماذا؟ أنهم يتكلمون في أصحاب رسول الله، بل قد يتكلم بعض أهل السنة في بعض الصحابة. وقد التقيت بعض الدكاترة، وهذا طبعا من أخطأ من خطر الإعلام، لأنهم يطلعون على أي قناة، قناة على خير ولا على البدعة، ويسمعون فيتأثرون. التقيت بطبيب من السنة، ماذا يقول لي؟ يقول لي يعني والله معاوية. يا أخي أنت تتكلم في معاوية؟ يا إلهي، من أنت عشان تتكلم معاوية؟ هذا رجل يتكلم في معاوية. كثير من السنة أسف شديد يجرؤون في الكلام على معاوية. معاوية هين هذه الدرجة، نسأل الله السلام والعافية، صاحب الرسول هذا وكاتب الوحي، الرسول استأمنه على وحي السماء، كيف يأتي آت بعد ذلك ويتكلم عليه؟ أما الذي جرى بينهم، هذا كل واحد اجتهد، وفتنة عظيمة وقعت في مقتل عثمان، فكل اجتهد فوقع بينهم خلاف. ذلك مذهب للسنة كما قال الإمام أحمد أو كما قال غيره، الصحابة كالعيون ودواء العيون ألا تمس، هؤلاء مثل العيون ودواء العيون ألا تمس. لذلك سئل الإمام أحمد أو غيره أو ابن المبارك من أفضل، عمر بن عبد العزيز ولا معاوية؟ فقال لتراب، استمع أخوات ماذا يقول، يقول لتراب في أنف معاوية في مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل عمر بن عبد العزيز في عمره كله وفي حياته كلها. يقول غبار في أنف معاوية مفتي شعره في أنفه أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز كله. لماذا؟ لأن أولئك صاحب الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. يعني لو أنفق الواحد مثل جبل أحد ذهبا، وأنفق الصحابي مد يعني ملء الكفين أو نصف المد وهو ملء الكف الواحدة من الذهب، فأجر الصحابي أعظم من أجر غيره. واحد ينفق مثل جبل أحد والصحابي ينفق مثل الكف، أجر الصحابي أعظم. لماذا؟ لأن أولئك اختارهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه. ذلك سأل لا أبدا، واعذروني إن يعني شددت في هذا، أبدا ما يعني يأتي لذكر الصحابة بشيء وأنتم كذلك، لكن ننبه لأن قد يتسع الخرق عند على الراقة عند بعض الناس، لأن بعض الناس قد يتكلم فيما جرى بين الصحابة فيوغر القلوب والعياذ بالله. ذلك سئل الشيخ العثيمين عن بعض الدعاة من أهل السنة ممن تكلم عن الصحابة في أشرطة، يعني أفتى بعدم جواز بيع هذه الأشرطة، تكلم على ما جرى بين الصحابة وما كان يقصد الطعن، لكن بسبب كلامه وقع في القلوب، ذكر روايات ضعيفة وموضوعة وفيها ما فيها من يعني انزال من منزلة صحابة، فوقع في بعض قلوب الناس يعني حساسية تجاه بعض الصحابة. نقول الصحابة أبدا لا يتكلم عليهم. جاء رجل إلى زين العابدين بن علي يتكلم في عثمان أو في أبي بكر وعمر، فقال له هل أنت من قوم قال الله فيهم، اسمعوا للكلام الجميل وللحجة القوية والاستدلال يعني الظاهر، يقول هل أنت من قوم قال الله فيهم، الآيات في سورة الحشر في ذكر المهاجرين تذكرونها؟ اي نعم، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، الآية هكذا. طيب شو اسمها؟ ذكرينا الله يحفظك. ذكرينا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. قال هل انت من هؤلاء القوم؟ فقال لا. قال فهل أنت من قوم قال الله سبحانه وتعالى فيهم، شو الآية الثانية؟ الآية التي بعدها ذكرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال هل أنت من هؤلاء؟ قال لا. يعني هذا هؤلاء يتكلمون في الصحابة، هل هم من المهاجرين؟ لا. هل هم من الأنصار الذين نصرهم؟ لا. قال فإن كنت كذلك فوالله لتخرجن من الإسلام، لأن الناس ثلاثة أصناف أخواتي. وهذه آية قوية في الحجة، آية قوية في الحجة في هذا الباب. إما مهاجر المسلمين ثلاثة أصناف، إما مهاجرين أو أنصار أو الذين يأتون بعدهم، الذين يأتون بعدهم من الصحابة أو من غيرهم من الصحابة، لأن في صحابة ليسوا مهاجرين، أو من غيرهم من المسلمين إلى آخر إلى أن تقوم القيامة. فالمهاجرين أثنى الله عليهم، والأنصار أثنى الله عليهم. الطائفة الثالثة ماذا قال الله سبحانه وتعالى فيهم؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فكل من وجد في قلبه غل فليس من هذه الطوائف الثلاثة، لا شك ولا ريب أنه ليس من المهاجرين، ولا شك ولا ريب أنه ليس من الأنصار لأنه جاء بعدهم، ولا شك ولا ريب أن الذي يتكلم فيهم ليس من هذه الطائفة الثالثة. لذلك ماذا قال زين العابدين؟ قال والله لا تخرجن من الإسلام، لأن أهل الإسلام هذه الطوائف الثلاثة، إما مهاجرين وإما أنصار وإما أناس يستغفرون ويدعون لهم. لأن الصحابة أصلا نقلوا لنا الدين، فالذي يتكلم فيهم إنما يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. والكلام في هذه القضية أيضا مما يطول، لكن نبهوا الصغار، نبهوا الطالبات على بينوا لهم منازل، يعني أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. يقول الشيخ السام الإمام الذهبي: تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتال أمهم. هذا الكلام تقرأونه إن شاء الله عندكم إذا رجعتم إلى البيوت، سامحون عاد أطلنا، لكن اليوم آخر يوم. من الأخطاء كذلك الخروج على الحكام وما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، وهذا تكلمنا عليه في قضية التكفير. وحكام المسلمين الواجب فيهم الطاعة وإن كانوا عصاة، والحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متكاثرة جدا، أمر بطاعته ما دام مسلما لابد أن يطاع، لأن بترك الطاعة يعني تحصل الفتن والمحن، وهذه عقيدة أهل السنة جميعا. فمن أراد عقيدة أهل السنة فليعلم أن عقيدتهم في طاعة ولاة الأمر. ذاك يقول الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم. لا، ما ندعو عليهم، ندعو لهم. هذا من مذهب السنة، الدعاء لولاة الأمر. في الحرم المكي في بعض السنوات كان السديس أو غيره يدعو، فلما بدأ يدعو للملك فبعض الناس بجانب بعض أهل العلم خفض من يديه والعياذ بالله، هذا طبعا هذه الطائفة المكثرة، لما دعا للملك نزل يديه ما يدعو. فبعد انتهى الصلاة قال له: تعال بسألك سؤال. قال هذا الشيخ لهذا العابي أن يؤمن على دعاء السديس للملك، قال: بسألك سؤال، هل يجوز أن تدعو اليهودي؟ قال: نعم. قال: طيب إذا جاز أن تدعو اليهودي لماذا لا تدعو للملك؟ فالملك هذا لو كان عندك كافر لجاز الدعاء له، ولو كان عندك مسلم فمن باب أولى، فكيف إذا هو ولي الأمر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا لطاعتهم. لكن سبحان الله، نقول إذن ولاة الأمر مذهب السنة طاعتهم، ويعني عدم الخروج عليهم وعدم الكلام عليهم أيضا، لا في المجالس العامة ولا في الخاصة، لأن هذا مما يغير القلوب ومما يعني يؤدي إلى الفتن والمحن. ذلك إذا رأينا خطيبا يخطب ويتكلم على ولاة الأمر فلا نعجب به، هذا ليس يعني خطيبا موفقا، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ونحن من العامة، والواحد منا ما يرضى أن ينصح أمام فرد، فكيف بولي الأمر الذي عنده ما عنده من المال ومن السلاح ومن البشر ومن الذين يعظمونه من الناس ثم نتكلم عليها أمام الملأ؟ هذا ما يجوز. الخطأ ينكر والمعصية يحذر منها، لكن أن تذكر ولاة الأمر على المنابر هذا ليس من السنة وليس من الهدي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له نصيحة لذي سلطان، والحديث عند أحمد، فلا يبديه علانية، فليأخذ بيده، يعني يذهب إليه، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. فإذا لولاة الأمر حق علينا. لذلك يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان المشهور من يذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وهذا والله الكلام هو كلام الحق، فإن ما من طائفة خرجت على ولاة الأمر إلا نتج عن ذلك من الفساد ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ذاك تأملت في الحديث هذا في مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، يعني حتى لو ظلمك اسمع له وأطيع. ليش ولماذا؟ لأن الإنسان إذا وقعت عليه المصيبة كانت مصيبة خاصة ليست كالمصيبة العامة، لأن إذا هيست فلان وفلان وفلان وعظمت الفتنة سفكت الدماء، كما في كثير من بلاد الإسلام للأسف الشديد، في مصر في بعض السنوات، ثم في الجزائر، الآن في السعودية في بعض الأماكن، نسأل الله السلامة والعافية، من خروج على ولاة الأمر ومن سفك الدماء، وكذلك يعني في كثير من بلاد المسلمين يعني سفكت دماء المسلمين بسبب هذه القضية، بسبب الجهل في مثل هذه المسألة. لذلك إذا وقع الظلم على الإنسان في خاصته يصبر وأجره عند الله، ويسمع ويطيع ولا يخالف. وما أمر النبي بطاعة ولاة الأمر لسواد عيونهم، وإنما والله الذي لا إله غيره لمصلحة الناس. أيضا من أخطاء انتشار البدع، والبدعة هي أن يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه. ولا شك أن البدع يعني كلما ظهرت بدعة أميت السنة، الإنسان يحذر من البدع ويحذر من أهلها ويلتزم بالسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدع كثيرة للأسف شديد، إنسان يحذر منها، وهي طريق إلى الكفر، وهي أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. كذلك من أخطاء، وهو الخطأ الأخير، انتشار بعض الكلمات القادحة والخطأ يتكلم بها الناس، كقول البعض: الله يظلمك والله يخونك، وقول البعض: انتقل إلى مثواه الأخير. كل هذه كلمات لا تجوز، لأن الله لا يظلم، والله سبحانه وتعالى منزه عن الخيانة عز وجل. والمثوى الأخير إما الجنة وإما النار، أما القبر فليس المثوى الأخير. لذلك ماذا قال ربنا: حتى زرتم المقابر. حتى زرتم، والزائر لابد أن يرتحل، الذي يزور أحد شو لابد أن يرتحل بعد زمان، فالقبر ليس المثوى الأخير. وأيضا قول يا صديق للكافر، وغير ذلك من الكلمات التي تكلم بها الناس، ومن الكلمات المشهورة أن نقول ما يستاهل في فلان من الناس، يصاب مصيبة يقول ما يستاهل. كيف ما يستاهل؟ والله قد كتب له. ما نقول هذا الكلام، لأنه ما يصاب أحد بمصيبة إلا بما كسبت يديه وبما كسبت يداه. وغير ذلك من الفاظ من ذلك: الله أكبر. الله، بعض الناس يقول الله أكبر، غلط هذا، لأن الأكبر هو الطبل، ما يجوز أن يوصف، يعني هذا لا شك من الجهل. ويعني الكلام على هذا يطول. ختاما أخواتي، أشكركم حقيقة على الحرص على الحضور، وأسأل الله يكون هذا الكلام فيه نفع لكم وفيه نفع لنا كذلك، وأن نكون بعد ذلك يعني نحرص على العلم وعلى بث الخير بين الناس وعلى دعوة الناس للخير. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن نكون دعاة حق لا دعاة خطأ وخطل. هنا تسأل عن التفاؤل بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، وهي كلمة طيبة. وهي ماذا؟ الكلمة الطيبة. يسمع كلمة طيبة، مثلا يسمع فلاح، يسمع ماذا؟ يسمع فلاح مثلا، أو سعيد، هذا أسماء مثلا، فتعجبه هذه الكلمة ويتفاءل بها خيرا. هكذا إذا رأيت صورة طيبة وحسنة وتفاءلت بها خيرا لا بأس، كما حمامة بيضاء أو كذا، من غير اعتقاد أن هي سبب ولها أثر، لكن أتفاءل بها، فالتفاؤل لا بأس به. عندما نجتمع بين العائلة وتتم بين نقاشات محاورات ويكثر الضحك، تقول والدة: الله يكفينا شر الضحك، فهذا من الطيرة والتشاؤم، والله يكفينا شر حساب المستقبل، شر حساب تخطيط عمل شيء، هل هذا من التشاؤم؟ والله إذا يعني إذا كان المقصود الله يكفينا شر الضحك، لأن الضحك يعني لا شك فيه شر، من حيث ماذا؟ حيث قسوة القلوب، لأن كثرة الضحك لا شك أنها تقسي القلوب. فإنسان يدعو الله، ما في بأس إن شاء الله إذا كان هذا هو المقصد. أما أن يعتقد أن في الضحك مثلا قد يصاب بالشر أو غير ذلك بسبب الضحك، هذا لا يجوز، قد يكون من الطيرة. لكن كان المقصد من الضحك مثل ما قلنا يعني ما فيه من قسوة القلوب، فلا بأس بذلك. وأيضا قضية يكفينا شر حساب المستقبل، حساب شر الحساب، والله ما فهمت السؤال يعني بالضبط، لكن إن كان المقصود بذلك يعني يكفينا شر الحساب، لأن الإنسان يجمع وسوف يسأل عن ما يجمع في يوم من الأيام، فما في بأس، هذا دعاء طيب. ما حكم من يقسم التوحيد إلى 4 أقسام فيزيد توحيد الحاكمية؟ نقول توحيد الحاكمية مما يندرج تحت توحيد الربوبية، ولا شك أن الحكم لله سبحانه وتعالى، وهذا القضية ما يختلف فيها اثنان ولا ينتطع فيها كفشان. ولكن للأسف الشديد هذه القضية اتخذت عند بعض الناس للكلام في ولاة الأمر لما قصروا في هذا الباب وفهموا الآيات فهما غلطا، وهي قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فاستدلوا بمثل هذه الآيات على الخروج على التكفير، وهذه الآيات كما قال ابن عباس كفر دون كفر، وفيها تفصيل طويل لأهل العلم. فتوحيد الحاكمية بعض الناس أخرجه وجعله قسما رابعا، وهذا ما عرفه السلف، لأن التوحيد ثلاثة أقسام من حيث استقراء النصوص: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ويندرج تحتها الحاكمية، لأن الحاكمية هو يعني الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهذا من ربوبية الله عز وجل. هل هذا يندرج تحت توحيد الربوبية والألوهية؟ تقولون أنتم بهذا تستدل بكتاب هذا قسم ثابت كتاب السنة، فكيف ننصحه؟ نقول الآن عام الحاكمية أمرها عظيم وتندرج تحت قسم الربوبية كما قلنا، فهذا كافي. وأما أن تخرج بقسم، وكثير ممن يخرجها يريد بذلك أشياء أخرى من التهييج على ولاة الأمر، وإن كان ولي الأمر نحن نقول ما نقول ما يخطئ، ولا نقول أنه كذا، لا ينصح ويذهب إليه ويذكر بالله، لأن هو في موقف لا يحسد عليه. لكن أن نأخذ من ذلك سببا للخروج على ولاة الأمر، هذا الذي يخاف منه. هنا تقول يعني عند أحد الأخوات عندها يعني اقتراح، ألا وهو تدريس هذه المادة. والله لو فعلتم يعني هذا مرادنا في الحقيقة، تدريس هذه المادة للطالبات. أنتم الآن إن شاء الله يعني محافظات، لو أخذتم كل يوم مثلا كم تجلسون مع الطالبات؟ تجلسون معهم وقتا طويلا، هنا عندكم تقريبا مثلا 30 توجيه في السؤال الأول والسؤال الثاني. السؤال الأول 15 جواب، السؤال الثاني 20 خطأ مثلا، يعني 35 يوم لو في كل يوم تأخذون يعني جوابا. وهذا أنا والله حقيقة أشكر الأخت على هذا الاقتراح الطيب، يعني أشكرها شكرا جزيلا على اقتراحها. وتأخذون كل يوم توجيه واحد، تقول للطالبات اليوم يعني عندنا سؤال عظيم سنجيب عليه خلال 15 يوم، وتلقينون الطلبة هذه الأمور يعني يوما يوما، ولو تعطونهم فيها تزيدونهم مثلا أسئلة أو كذا، سيخرج الطالب بفائدة عظيمة. فيعني أتمنى حقيقة أن ينشر مثل هذا الخير بين الطالبات، وأنتم أهل لذلك. بعض الناس يتلفظ بعض الألفاظ فيها تشاؤم وتطير، ولا يقصد اعتقاد نفع وضر، لكن نتعود، فنرجو منكم النصيحة. نقول الذي لا يقصد أو الذي لا يعني ينتبه ويستدرك على نفسه، والذي يعني يريد الخير سيجده، والذي يحذر من الشر سيحذر منه. شخص عنده زيارة لبعض الأهل وأقارب ينظرون نظرة التقديس واحترام بسبب التزام واستقامة، فيترك الزيارة خوفا من الرياء ودخول شيء في قلبه، فهل هذا جائز؟ لا، ما يترك الزيارة، وإنما يعني يقول لهم أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. هذا قول من أخواتي؟ هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا تعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعظم وهو حقيق بالتعظيم الذي يليق به من غير تجاوز الحدود، وكانت في هيبة عظيمة. فإذا وجد الناس منه هيبة عظيمة ذكرهم، قال إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، يعني اللحم اليابس. فيعني لا، ويعني إنسان إذا يخشى، نعم إنسان يخشى على نفسه أن يغتر بنفسه، فيقول ما أنا تراني الحمد لله أسأل الله الثبات، لكن نحن بشر ونحن كلنا ذو خطأ، فيخفف عليهم يعني خاصة إذا غلو. لكن بعض الناس يحترم الملتزم، فلا نأتي يعني هنا في نظر ترى وفي فهم لقضية الدعوة. بعض الناس يحترم الملتزم ويجل الملتزم، ما يأتي ويقول أنا مقصر. لا غلط هذا، لا تقل للعامة، لا تقل المقصرين أنك مقصر، لأنه هو يريدك قدوة، فإذا كنت مقصرا قال حتى أنت مقصر، إذا أنت لست بقدوة، ليس كذلك؟ أذكرنا حضرنا مجلسا لبعض العامة، فقال أحد الأخوة الشباب طيبين، قال نحن أصحاب خطأ وأصحاب سيئات، قال حتى أنتم، يعني العام استغربوا، يعني هذا من الغلط أنك تظهر العامة تقصيرك، لأنك أنت تريد أن يقتدى بك، والعامة ما يصدقون إذا وجدوكم أنت تقول أنت مقصر، إذا أنت لست بأهل، فأنت عارف تقصيرك وعرف يعني، ودائما رحم الله امرأة عرف ماذا؟ عرف قدر نفسه، إلا إذا وصل بهم حال إلى الغلو، غلو فيه وغير ذلك، عند ذلك نعم قد يقول أنا يعني لا تغلو، فأنا إنسان مسكين وهكذا من هذا الكلام. ما حكم من يلبس العقد على شكل العين ويقول أنني أعرف أنه لا يجوز في شكل لكني لا أعتقد فيه؟ هذا سؤال جميل جدا صراحة، وهذا قد يلبس وقد يعلق كذلك، يعلق عينه في السيارة، فقال له كيف تعلق هذا؟ يقول لا 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 أبشرك أنا عقيدتي سليمة، لكن والله عجبتني هذه العين. نقول وإن عجبتك العين فلا يجوز لك أن تعلق. لماذا؟ لأن هذا من باب سد الذرائع، هذا أولا، وأيضا من باب ماذا؟ من باب التشبه بأهل المخالفة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم. فنقول وإن لم تعتقد فلا يجوز لك أن تلبس ولا أن تتزين مثل ذلك. هل يجوز المرأة زيارة قبور لأجل الاتعاظ؟ هذا مسألة خلافية بين العلم، والصحيح جواز ذلك، والصحيح ماذا؟ جواز ذلك، لكن من غير إكثار، وبشرط ألا يعني ألا تصيبها من الهلع ما يصيبها. بعض الناس إذا رأى قطة خاصة إذا كانت سوداء أو ما شابه قال هذا اليوم لا خير فيه، مع أنه يعتقد أنها لا تنفع ولا تضر. هو لا، هو نقول إذا اعتقد أنها تنفع وتضر فهذا شرك أكبر، في فرق أخواتي. إذا اعتقد المتشائم بما تشاءم به أنه ينفع ويضر فهذا شرك أكبر. أما إذا جعله سبب والله هو المسبب فهذا من الشرك الأصغر. فواحد مثلا اعتقد في قطة سوداء أنها تنفع وتضر، نقول هذا شرك أكبر. أما إذا تشاءم بها ويعتقد أن الله هو النافع والضار فنقول هذا من الشرك الأصغر، لأن هذا هو التشاؤم. فمجرد هذا الاعتقاد، وإن مجرد تشاؤم بها، مجرد قد، لكن بعض الناس قد يخاف من القطة السوداء، قد يخاف خوفا يعني. لكن يعني مثلا الحين طلعت لها قطة سوداء في الطريق، الأصل أنها ما تؤذي، كيف يدفع عن نفسه هذا التشاؤم؟ يمشي، يمضي في الطريق، يمضي في الطريق ولا يخاف، إلا إذا كانت متوحشة سوداء ولا غير سوداء، أو كلب أو أسد، لا يقول أنا ما أتشاءم من أسد وأمشي أمام الأسد، لا، بيأكل الأسد. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكتب لنا ولكم التوفيق. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.